بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وهو الفوائد لابن القيم رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل. وقد جمعت هذه الصورة من أصول الإيمان ما يكفي ويشفي ويغني عن كلام أهل الكلام ومعقول.
فصل معالم صورة قاف ورقائق معانيها وبيان المبدأ والمعاد. نعم.
قال: وقد جمعت هذه الصورة من أصول الإيمان ما يكفي ويشفي ويغني عن كلام أهل الكلام ومعقول أهل المعقول، فإنها تضمنت تقرير المبدأ والمعاد والتوحيد والنبوة والإيمان بالملائكة وانقسام الناس إلى هالك شقي وفائز سعيد وأوصاف هؤلاء وهؤلاء، وتضمنت إثبات صفات الكمال لله وتنزيهه عما يضاد كماله من النقائص والعيوب، وذكر فيها القيامتين الصغرى والكبرى والعالمين الأكبر وهو عالم الآخرة والأصغر وهو عالم الدنيا، وذكر فيها خلق الإنسان ووفاته وإعادته وحاله عند وفاته ويوم معاده وإحاطته سبحانه به من كل وجه حتى علمه بوسواس نفسه وإقامة الحفظة عليه يحصون عليه كل لفظة يتكلم بها، وأنه يوافيه يوم القيامة ومعه سائق يسوقه إليه وشاهد يشهد عليه، فإذا أحضره السائق قال: هذا ما لدي عتيد، أي هذا الذي أمرت بإحضاره قد أحضرته، فيقال عند إحضاره: ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، كما يحضر الجاني إلى حضرة السلطان فيقال: هذا فلان قد أحضرته، فيقول: اذهبوا به إلى السجن وعاقبوه بما يستحقه.
سبحان الله، شوف اختصار لموضوعات السورة. يقول رحمه الله: سورة قاف، فإن تضمن التقرير المبدأ والمعاد والتوحيد والنبوة والإيمان بالملائكة وانقسام الناس إلى هالك شقي وفائز سعيد وأوصاف هؤلاء وهؤلاء الأشقياء والسعداء، وتضمنت أيضا إثبات صفة الكمال لله وتنزيهه عما يضاد كماله من النقائص والعيوب، وذكر فيها القيامتين الكبرى والصغرى يعني من الأشراط، والعالمين الأكبر وهو عالم الآخرة والأصغر وهو عالم الدنيا، وذكر فيها خلق الإنسان ووفاته وإعادته وإحاطته سبحانه به من كل وجه. كل هذا ذكر في هذه السورة المباركة، ولهذا من تأملها وتدبرها وجدها حاوية ما يتعلق بعلم ما يكون في الدنيا وعلم ما يكون في الآخرة. نعم.
وتأمل كيف دلت الصورة صريحا على أن الله سبحانه يعيد هذا الجسد بعينه الذي أطاع وعصى فينعمه ويعذبه، كما ينعم الروح التي آمنت بعينها ويعذب التي كفرت بعينها، لا أنه سبحانه يخلق روحا أخرى غير هذه فينعمها ويعذبها، كما قاله: من لم يعرف المعاد التي أخبرت به الرسل.
بل الروح التي أمنت والروح التي كفرت وتمردت هي عينها لا غيرها، فهي العين التي خلقها الله عز وجل أولا فصارت من أهل الإيمان أو من أهل الشقاوة، ولم يخلق الله عز وجل روحا أخرى، الجسد هو الجسد وروح هي الروح، فيأمر الله عز وجل الملك فينفخ في الصور فتعود الأرواح إلى أجسادها، لا تخطئ روح جسدها، إنما تعود كل روح إلى جسدها، رحمك الله. نعم.
حيث زعم أن الله سبحانه يخلق بدنا غير هذا البدن من كل وجه عليه يقع النعيم والعذاب، والروح عنده عرض من أعراض البدن فيخلق روحا غير هذه الروح وبدنا غير هذا البدن،
فيكون المنعم غير من أطاع في الدنيا، ويكون المعذب غير من شقي في الدنيا. نعم.
وهذا غير ما اتفقت عليه الرسل ودل عليه القرآن والسنة وسائر كتب الله تعالى، وهذا في الحقيقة إنكار للمعاد.
صحيح.
وموافقة لقول من أنكره من المكذبين.
نعم. وإن قال بأن الله عز وجل يخلق أبدانا ويخلق أرواح، ليه؟ لأنه هؤلاء قصدوا أن هذه الأبدان لا يمكن إعادتها، هذا الذي أنكروه، من أنكر بعث هذه الأجساد، فهم أنكروا أن تبعث هذه الأجساد يوم القيامة، هؤلاء بقى قالوا هذه الأجساد لا تبعث، إنما يخلق الله عز وجل أبدانا أخرى ويلقي فيها أرواحا ويخلق فيها أرواحا. وهذا ومن أنكر ذلك يلتقيان في القول ولا فرق بينهما. نعم.
فإنهم لم ينكروا قدرة الله على خلق أجسام أخرى غير هذه الأجسام يعذبها وينعمها، كيف هم يشهدون النوع الإنساني يخلق شيئا بعد شيء، فكل وقت يخلق الله سبحانه أجساما وأرواحا غير الأجسام التي فنيت، فكيف يتعجبون من شيء يشاهدونه عيانا، وإنما تعجبوا من عودهم بأعيانهم بعد أن مزقهم البلا وصاروا عظاما ورفاتا، فتعجبوا أن يكونوا هم بأعيانهم مبعوثين للجزاء. ولهذا قالوا: أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون، وقالوا ذلك رجع بعيد.
يبقى أنكروا ماذا؟ أنكروا عودة هذه الأجساد. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي هذه العظام وهي رميم؟ يبقى هنا أنكروا ما يكون من إحياء لهذه العظام التي تكون في القبور، فكيف يبعث الله عز وجل أجسادا بالية وأجسادا صارت عظاما ورفاتا بالية؟ كيف يبعث الله هذا؟ وإلا هم ما أنكروا أن يخلق الله أجسادا، بدليل أنه ما أنكروا أن الذي خلقهم هو الله سبحانه وتعالى، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله. فإذا خلقهم الله وكل مولود يولد مقرونهم بأن الذي خلقه هو الله، فهم لا ينكرون هذا الحد، إنما ينكرون إعادة هذه الأجساد مرة ثانية إلى دار الآخرة. كيف يبعث الله عز وجل من صار عظاما؟ نعم. فإن الله لا يقدر على ذلك، عندما الله لا يقدر على ذلك. نعم.
ولو كان الجزاء إنما هو لأجسام غير هذه لم يكن ذلك بعثا ولا رجعا، بل يكون ابتداء، ولم يكن لقوله قد علمنا ما تنقص الأرض منهم كبير معنى، فإنه سبحانه جعل هذا جوابا لسؤال مقدر، وهو أنه يميز تلك الأجزاء التي اختلطت بالأرض واستحالت إلى العناصر بحيث لا تتميز، فأخبر سبحانه أنه قد علم ما تنقصه الأرض من لحومهم وعظامهم وأشعارهم، وأنه كما هو عالم بتلك الأجزاء فهو قادر على تحصيلها وجمعها بعد تفرقها وتأليفها خلقا جديدا. وهو سبحانه يقرر المعاد بذكر كمال علمه وكمال قدرته وكمال حكمته، فإن شبه المنكرين لها كلها تعود إلى ثلاثة أنواع: أحدها اختلاط أجزائهم بأجزاء الأرض على وجه لا يتميز ولا يحصل معه تميز شخص عن شخص. الثاني أن القدرة لا تتعلق بذلك. الثالث أن ذلك أمر لا فائدة فيه، وإنما الحكمة اقتضت دوام هذا النوع الإنساني شيئا بعد شيء هكذا أبدا، كلما مات جيل خلفه جيل آخر. فأما أن يميت النوع الإنساني كله ثم يحييه بعد ذلك فلا حكمة في ذلك، فجاءت براهين المعاد في القرآن مبينة على مبنية على ثلاثة أصول: أحدها تقرير كمال علم الرب سبحانه كما قال.
هي القضية التي اهتمت بها الصور المكية أكثر، قضية المعاد، توحيد والمعاد والنبوة، هذه قضايا اهتمت بها الصور المكية أكثر. نعم.
أحدها تقرير كمال علم الرب سبحانه كما قال في جواب من قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشاها أول مرة وهو بكل خلق عليم. وقال: وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل، إن ربك هو الخلاق العليم. وقال: قد علمنا ما تنقص الأرض منهم. والثاني تقرير كمال قدرته كقوله: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ وقوله: بلى قادرين على أن نسوي بنانه. وقوله: ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير. ويجمع سبحانه بين الأمرين كما في قوله: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى وهو الخلاق العليم. الثالث كمال حكمته كقوله: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. وقوله: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا. وقوله: أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ وقوله: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق. وقوله: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. ولهذا كان الصواب أن المعاد معلوم بالعقل مع الشرع،
وأن كمال الرب تعالى وكمال أسمائه وصفاته تقتضيه وتوجبه، وأنه منزه عما يقوله منكروه كما ينزه كماله عن سائر العيوب والنقائص. ثم أخبر سبحانه أن المنكرين لذلك لما كذبوا بالحق اختلط عليهم أمرهم فهم في أمر مريج مختلط لا يحصلون منه على شيء. ثم دعاهم إلى النظر في العالم العلوي وبنائه وارتفاعه واستوائه وحسنه والتئامه، ثم إلى العالم السفلي وهو الأرض وكيف بسطها وهيأها بالبسط لما يراد منها وثبتها بالجبال وأودع فيها المنافع وأنبت فيها من كل صنف حسن من أصناف النبات على اختلاف أشكاله وألوانه ومقاديره ومنافعه وصفاته، وأن ذلك تبصرة إذا تأملها العبد المنيب وتبصر بها تذكر ما دلت عليه مما أخبرت به الرسل من التوحيد والمعاد، فالناظر فيها يتبصر أولا ثم يتذكر ثانيا، وأن هذا لا يحصل إلا لعبد منيب إلى الله بقلبه وجوارحه. ثم دعاهم إلى التفكر في مادة أرزاقه وأقوى أرزاقهم وأقواتهم وملابسهم ومراكبهم وجناتهم، وهو الماء الذي أنزله من السماء وبارك فيه حتى أنبت به جنات مختلفة الثمار والفواكه ما بين أبيض وأسود وأحمر وأصفر وحلو وحامض وبين ذلك مع اختلاف منافعها وتنوع أجناسها، وأنبت بها الحبوب كلها على تنوعها واختلاف منافعها وصفاتها وأشكالها ومقاديرها، ثم أفرد النخل لما فيه من موضع العبرة والدلالة التي لا تخفى على المتأمل، وأحيا به الأرض بعد موتها. ثم قال كذلك الخروج، أي مثل هذا الإخراج من الأرض الفواكه والثمار والأقوات والحبوب خروجكم من الأرض بعد ما غيبتم فيها. وقد ذكرنا هذا القياس وأمثاله من المقاييس الواقعة في القرآن في كتابنا المعالم، وبينا بعض ما فيها من الأسرار والعبر. ثم انتقل سبحانه إلى تقرير النبوة بأحسن تقرير وأوجز لفظ وأبعده عن كل شبهة وشك، فأخبر أنه أرسل إلى قوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط وقوم فرعون رسلا فكذبوهم فأهلكهم بأنواع الهلاك، وصدق فيهم وعيده الذي أوعدتهم به رسله إن لم يؤمنوا. وهذا تقرير لنبوتهم ولنبوة من أخبر بذلك عنهم من غير أن يتعلم ذلك من معلم ولا قرأه في كتاب، بل أخبر به إخبارا مفصلا مطابقا لما عند أهل الكتاب. ولا يرد على هذا
النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يقرأ كتابا ولم يتعلم القراءة ولا الكتابة ولا علمه أحد ما كان في صحف الأولين، ومع ذلك أخبره بما عندهم. فلو كان النبي كاذبا فيما يخبر علام ما كذبوه بموجب ما عندهم، وهو قد أخبر بما جرى على أنبيائهم، فهذا علم ودليل من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم. نعم.
ولا يرد على هذا إلا سؤال البهت والمكابرة على جحد الضروريات بأنه لم يكن شيء من ذلك، أو أن حوادث الدهر ونكباته أصابتهم كما أصابت غيرهم. وصاحب هذا السؤال يعلم من نفسه أنه باهت مباهت جاحد لما شهد به العيان وتناقلته القرون قرنا بعد قرن، فإنكاره بمنزلة إنكار وجود المشهورين من الملوك والعلماء والبلاد النائية.
نعم.
ثم عاد سبحانه إلى تقرير المعاد بقوله أفعينا بالخلق الأول، يقال لكل من عجز عن شيء عي به، وعي فلان بهذا الأمر. قال الشاعر عيوا بأمرهم كما عيت ببيضتها الحمامة. ومنه قوله تعالى ولم يعي بخلقهن. قال ابن عباس يريد أفعجزنا، وكذلك قال مقاتل. قال قلت هذا تفسير بلازم اللفظة وحقيقتها أعم من ذلك، فإن العرب تقول أعياني أن أعرف كذا وعييت به، إذا لم تهتدي لوجهه ولم تقدر على معرفته وتحصيله فتقول أعياني دواؤك إذا لم تهتدي له ولم تقف عليه. ولازم هذا المعنى العجز عنه، والبيت الذي استشهدوا به شاهد لهذا المعنى، فإن الحمامة لم تعجز عن بيضتها ولكن أعياها إذا أرادت أن تبيض أين ترمي بالبيضة، فهي تدور وتجول حتى ترمي بها، فإذا باضت أعياها أين تحفظها وتودعها حتى لا تنال، فهي تنقلها من مكان إلى مكان وتحار أين تجعل مقرها، كما هو حال من عي بأمره فلم يدر من أين يقصد له ومن أين يأتيه.
يعني ليس بلازم يكون هذا العجز عن إيجاد الشيء، بل عن حفظه أيضا وعن تدبير أمره وعن إلى آخره، فهذا أيضا من أنواع من أقسام هذه الكلمة ومفرداتها. نعم.
وليس المراد بالإعياء في هذه الآية التعب كما يظنه من لم يعرف تفسير القرآن، بل هذا المعنى هو الذي نفاه سبحانه عن نفسه في آخر السورة بقوله وما مسنا من لغوب، ثم أخبر سبحانه أنهم في لبس من خلق جديد، أي أنهم التبس عليهم إعادة الخلق خلقا جديدا، ثم نبههم على ما هو من أعظم آيات قدرته وشواهد ربوبيته وأدلة المعاد وهو خلق الإنسان، فإنه من أعظم الأدلة على التوحيد والمعاد. وأي دليل أوضح من تركيب هذه الصورة الآدمية بأعضائها وقواها وصفاتها وما فيها من اللحم والعظم والعروق والأعصاب والرباطات والمنافذ والآلات والعلوم والإرادات والصناعات، كل ذلك من نطفة ماء.
سبحان الله، كل ذلك من نطفة ماء يخرج هذا الإنسان بما فيه من أوردة وشرايين وأجهزة. من الذي خلق هذا؟ طبيعة ولا صدفة ولا؟ سبحان الله، أكبر دليل. وفي أنفسكم أفلا تبصرون، لو نظر الإنسان لنفسه لاستقام على شريعة ربه سبحانه وتعالى. فالذي أتقن هذا الخلق، أتقن الخلق هذا الإتقان، هو الذي أتقن الشرع أيضا، فهو سبحانه وتعالى قد شرع لنا، خلقنا وشرع لنا. فكما أنه لا خيرة لنا في خلقنا فلا خيرة لنا فيما شرع لنا، بل إننا نقول سمعنا وأطعنا، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. هذا الواجب على الإنسان إن تأمل خلقه. فلا فرق بين أن تكون منقادا لخلق لا إرادة لك فيه وبين أن تكون منقادا لشرع. فليخرج الإنسان من حول وقوته إلى حول وقوة الله، من اختياره إلى اختيار الله سبحانه وتعالى، من آرائه وأفكاره التي يظن أنها تشرع له ما يكون فيه سعادته إلى شرع الرب سبحانه وتعالى. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ولهذا جمع الله بين الأمر والخلق في القرآن كثيرا، فقال سبحانه وتعالى ألا له الخلق والأمر، فالأمر أمر سبحانه الذي أنزله، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمر من أمرنا. فكما أنزل أمره فهو سبحانه وتعالى خلق خلقه. نعم.
فلو أنصف العبد ربه لاكتفى بفكره في نفسه واستدل بوجوده على جميع ما أخبرت به الرسل عن الله وأسمائه وصفاته، ثم أخبر سبحانه عن إحاطة علمه به حتى علم وسواس نفسه، ثم أخبر عن قربه إليه بالعلم والإحاطة وأن ذلك أدنى إليه من العرق الذي هو داخل بدنه، فهو أقرب إليه بالقدرة عليه والعلم به من ذلك العرق. وقال شيخنا المراد بقوله نحن أي ملائكتنا، كما قال فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، أي إذا قرأه عليك رسولنا جبريل، قال ويدل عليه قوله إذ يتلقى المتلقيان.
فذا قرأناه فاتبع قرآنه، والمراد قراءة من؟ جبريل. أيضا هنا نحن أقرب إليه، يريد الملائكة. نعم.
فقيد القرب المذكور بتلقي الملكين، ولو كان المراد به قرب الذات لم يتقيد بوقت تلقي الملكين، فلا حجة في الآية لحلولي ولا معطل.
تمام. ليس أن الله عز وجل قريب إلى هذا بذاته حتى يكون هذا حجة للحلول، إنما الله سبحانه وتعالى يعلم ما العباد فاعلون، ويعلم السر وأخفى، ويعلم ما توسوس به نفسه. ثم قولنا في القرب ونحن أقرب إليه، يعني أقرب بملائكتنا، كما قال سبحانه وتعالى فإذا قرأناه فاتبع قرآنا، أي قرأه جبريل عليك. ولهذا جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعالج من التنزيل شدة، وكان مما يحرك شفتيه حال النزول جبريل وهو مع معالجته شدة، كان يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا ينسى شيئا إذا ما رفع عنه، فكان مما يحرك شفتيه. قال ابن عباس فأنا أحركهما كما كان النبي يحركهما، وقال سعيد بن جبير وأنا أحركهما كما كان ابن عباس يحركهما. فأنزل الله عز وجل قوله فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، أي فاتبع قراءته، ثم إن علينا بيانه، أي ثم إن علينا أن تقرأه، ثم إن علينا بيانه لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، يعني جمعه لك في صدرك وقراءته، يعني إذا رفع، ثم إن علينا بيانه، ثم إن علينا أن تقرأ. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، أي اتبع قراءته. نعم. فكان بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يسكت حتى إذا رفع جبريل بلغه النبي صلى الله عليه وسلم الأمة وقد حفظ الله عز وجل له ذلك. نعم. فالشيء هنا فإذا قرأناه أي جبريل عليه السلام أي قرأه عليك رسولنا جبريل. ما العلم ما في إشكالية لأن هذا نفي للذات، لأن الله عز وجل مستحيل أن يكون أقرب إليه بذاته، هذا مستحيل. الله عز وجل فوق سماواته على العرش استوى. العلم لا إشكال فيه، لا إشكال بالنسبة للعلم بهذه الآية أو غيرها، لا إشكال فيه، لأن التقييد هنا الله عز وجل يقول في الآية ماذا؟ ولقد خلقنا الإنسان من علقة وسوس بنفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان. التقييد هنا هيكون القرب بإيه؟ بالملائكة. ولهذا يقول هنا فقوله ويدل عليه قوله إذ يتلقى المتلقيان، فقيد القرب المذكورة بتلقي الملائكة، ولا العلم بالعموم لا يتقيد بحال. فقيد القرب المذكورة بتلقي الملكين فلا حجة في الآية لحلولي ولا معطل. نعم.
ثم أخبر سبحانه أن على يمينه وشماله ملكين يكتبان أعماله وأقواله، ونبه بإحصاء الأقوال وكتابتها على كتابة الأعمال التي هي أقل وقوعا وأعظم أثرا من الأقوال، وهي غايات الأقوال ونهايتها. ثم أخبر عن القيامة الصغرى وهي سكرة الموت.
طيب